يؤكد أنه دون الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار. الاحتلال يكثف غاراته الوحشية على غزة، والمقاومة الفلسطينية تدمر آلياته ودباباته على مشارف القطاع. إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ضرورة تجديد الضغط السياسي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف المجازر الدموية في قطاع غزة، وأعرب سماحته عن تقديره للمواقف الجيدة والقوية للحكومة والشعب العراقي في دعم سكان غزة المظلومين، وقال إن العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكنه أن يلعب دورا مميزا في هذا المجال بالعالمين العربي والإسلامي. وأشار سماحته إلى الوضع المؤسف في غزة وقال إن أمريكا شريك مباشر في جرائم الصهاينة، وكل الدلائل تشير إلى مشاركتها في إدارة هذه الحرب، ولولا المساعدات العسكرية والسياسية الأمريكية فلن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار. أكد الرئيس الإيراني ضرورة وقف عمليات القصف الصهيونية فورا وإعلان وقف إطلاق النار وتقديم العون والمساعدة لشعب غزة المظلوم. إبراهيم رئيسي وفي مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قال إن طهران وبغداد تدعمان أي إجراء يتخذ على مستوى المنطقة أو العالم لمنع الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية من ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكنها أن تعوض هزيمته الفاضحة. من جانبه قال السوداني إن قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة هو بيد الطرف الذي يمارس العدوان على غزة، مضيفا أن ما حصل هو نتيجة سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم. نظم ناشطون وإعلاميون في إيران وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منددين باستهداف الصحفيين وتهجير عوائلهم. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عندما تخنق الكلمة وينكسر القلم وتتراكم الأنقاض فوق عدسة الكاميرات، حينها يتيسر سرد مختلف بل تحريف الواقع. هذا ما كان يظنه المحتل الإسرائيلي عندما تعمد استهداف الصحفيين في غزة، ولكنه خسئ.
هذه الوقفة التضامنية لنا، هذه الوقفة التضامنية للصحفيين في إيران. أتينا إلى هنا إلى مقر السفارة الأمريكية سابقا، أتينا إلى هنا لننظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ولا سيما الشعب في غزة ولا سيما الصحفيون الذين اليوم يواجهون أسوأ حالات العنف والاستهداف المباشر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب. هنالك 46 شخص ارتقوا شهداء باستهداف مباشر من قبل الكيان الصهيوني المجرم من الصحفيين، ودمرت بيوتهم وأيضا نزحت عوائلهم. وأتينا إلى هنا في هذه الوقفة التضامنية لنعلن دعمنا الكامل للشعب في غزة ولا سيما لزملائنا الصحفيين في غزة.
حضورنا اليوم في هذا المكان هو لتثبيت دعائم الانتصار، انتصار صحافة وإعلام المقاومة، كشف الوجه الحقيقي والزائف لداعمي الكيان الصهيوني وأمريكا في مقدمة من يدعم جرائم الكيان الصهيوني.
التعتيم الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام في الغرب هو مخزن، بل ذهب البعض في هذه الصحف والقنوات التلفزيونية لتحريف الحقيقة. ما يرتكب اليوم في غزة يرتقي إلى مذبحة حقيقية، وهنا يجب أن يتحلى الإعلام الغربي بقدر من الضمير.
تأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد العنف في غزة واستمرار المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وضعت قوى الأمن الإيرانية أيديها على شحنتين من أجهزة التجسس كانتا موجهتين إلى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وأفاد مصدر مطلع أن شحنتين مكونتين من 22 جهاز اتصالات وستارلينك تقف وراء إدخالهما للبلاد. وكالة الأمن القومي الأمريكية كاشفا عن إلقاء القبض على 5 عناصر مما حصلوا على هذه المعدات واستخدموها. ويهدف إرسال هذه المعدات إلى إعادة إنتاج الفوضى في زاهدان وإنشاء اتصال آمن بين العملاء مع الخارج وتسهيل أنشطتهم الدعائية في الفضاء الافتراضي. تواصل كتائب القسام لليوم 31 تصديها البطولي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة ملحقة بها المزيد من الخسائر. فقد أعلنت الكتائب اليوم تدمير 6 دبابات وآليات صهيونية متوغلة جنوب تل الهوى وعلى مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، مما يرفع حصيلة الدبابات والآليات المدمرة للاحتلال منذ بدء التوغل البري في القطاع إلى 80. إلى ذلك أقر الاحتلال بمقتل 32 من ضباطه وجنوده وإصابة أكثر من 260 منذ بدء محاولة اختراق القطاع، فيما تجاوزت الحصيلة غير النهائية لخسائره منذ بدء عمليات طوفان الأقصى 8000 بينهم 1000 قتيل. وصل الاحتلال الصهيوني غاراته الكثيفة على مناطق قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين بينهم العديد من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بظهور سحب غازية مكثفة نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض. وعاشت مدينة غزة ليلة قاسية جدا مع قصف عنيف طال محيط مستشفى النصر ومستشفى الرنتيسي للأطفال ومنطقتي الرمال والشاطئ. وأعلنت حركة حماس أن الاحتلال دمر حتى الآن 250,000 وحدة سكنية وهجر سكانها ويطلب الآن إخلاء مراكز لواء في المدارس والمستشفيات بعد أن استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي في قطاع غزة. وحول القصف العنيف الذي شهدته غزة مساء أمس وفجر اليوم نستمع إلى تقرير زميلتنا أسراء البحيسي.
غزة عاشت ليلة قاسية جدا، كان هناك قصف عنيف في أكثر من مكان، حزام ناري حول مستشفى النصر للأطفال، حزام ناري حول مستشفى الرنتيسي للأطفال، حزام ناري في منطقة الرمال، وحزام ناري في مخيم الشاطئ حول مستشفى الشفاء. قالوا لنا زملائنا المتواجدين هناك أن القصف استمر ل40 دقيقة متواصلة حول مستشفى الشفاء. يبدو أن الاحتلال كان يريد أن يغطي على عملية توغله البرية في منطقة الشاطئ، تحديدا في شارع البحر شارع الرشيد. أيضا شهود عيان شاهدوا، وهو لأول مرة يعني يشاهد هذا المشهد، شاهدوا طائرات قريبة جدا من الشاطئ تغير، يعني تخرج من جهة البحر 6 أو 7 طائرات تغير على منطقة غزة، مجمع أنصار ومنطقة الشفاء ومنطقة الرمال، تلقي قذائفها. شاهدوا نيران ترتفع في تلك المنطقة. الليلة غزة التي هي بدون كهرباء أضيئت بالكامل بسبب حجم القذائف التي ألقيت عليها. ثم تعود الطائرات إلى جهة البحر وكأنها تذهب نحو حامل الطائرات، تغير من خلالها على غزة وتعود إلى قواعدها، ثم تغير مرة أخرى. ويبدو أن الاحتلال فصل الاتصال والتواصل ليحقق أهدافه دون أن يعلم بها أحد ودون أن يتم التواصل ما بين المواطنين، حتى أننا في صباح هذا اليوم لم نكن نعلم من لا زال على قيد الحياة، من أصيب، حتى أن المسعفين قالوا لم نستطع أن نتوجه للأماكن المقصوفة ولا نعرف أين الأماكن المقصوفة. لذلك نتوقع خلال ساعات النهار هذه أن تتكشف جرائم إسرائيلية كبيرة حدثت في قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة، بسبب أن عدد كبير من الشهداء والجرحى ظلوا في الشوارع لساعات طويلة.
أصيب جنديان صهيونيان في عمليات إطلاق نار بطولية صباح اليوم في القدس المحتلة. وأكد الإعلام الإسرائيلي إصابة جندي وجندية من قوة حرس الحدود بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهما قرب مركز الشرطة في باب الساهرة بالقدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية برصاص قوة الاحتلال. وبعد العملية أغلقت قوة الاحتلال مداخل البلدة القديمة ونصبت الحواجز فيها، كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى ودفعت بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المكان. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوة الاحتلال خلال اشتباكات بعد محاصرتها منزلا بالقدس المحتلة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة حلحول شمال الخليل. وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 154 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى. وكانت قوة الاحتلال الإسرائيلي قد شنت فجأة اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت نحو 70 فلسطينيا بينهم النشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي في بلدة النبي صالح شمالي رام الله. وطالت الاقتحامات عدة مدن بالضفة بين نابلس والخليل وطول كرم وجنين وقلقيلية إضافة إلى القدس، حيث وقعت مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية. وحول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين استمعوا إلى تصريحات الزميل خضر شاهين.
بعد مرور 30 يوما على معركة طوفان الأقصى التي أثبتت خلالها المقاومة أن الكيان أوهن من بيت العنكبوت وبدء الحرب على غزة، كيف يبدو أداء المقاومة خلال هذه المواجهة؟ واصلت المقاومة المتجهزة للمواجهة مع الكيان الإبداع في أدائها العسكري وتستمر بتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان. واحد من الأسلحة الهامة في جعبة المقاومة استهداف المدن المحتلة وتكبيد العدو خسائر في العمق، وهو ما بدا واضحا وما زال مستمرا، حيث نجحت المقاومة في ضرب تل أبيب بقصف لا يتوقف. صواريخ المقاومة وصلت القدس المحتلة وكبدت العدو خسائر فادحة، كما عطلت مطار بن غوريون وأخرجته عن الخدمة في أيام عديدة من أيام الحرب. عسقلان المحتلة كانت واحدة من المناطق التي فرضت عليها المقاومة طوقا ناريا بفعل استمرار القصف. نجاحات أخرى حققتها المقاومة بضرب إيلات المحتلة بصواريخ طويلة المدى. أما عن غلاف غزة ومناطق تمركز العدو فهي مناطق باتت تحت مرمى نيران المقاومة باختلاف تشكيلتها عبر قصف بصواريخ وقذائف قصيرة المدى يستهدف كتائب العدو المتمركزة على تخوم غزة، فيما يواصل العدو العيش وسط الصدمة بفعل نجاح رجال المقاومة بضرب عمق الكيان رغم حجم النيران التي تسقط على غزة والتوغل البري، وذلك بفعل إبداع المقاومة في التخفي لرجالها وصواريخها. أداء المقاومة بقصف المدن المحتلة لم يأتي بمعزل عن أداء عسكري لافت تقوم به المقاومة داخل غزة في التصدي لآليات الاحتلال المتوغلة في القطاع والكشف عن أسلحة دخلت الخدمة حديثا وصنعت فرقا في سير المعركة وألحقت أضرارا جسيمة في آليات ومدرعات إسرائيلية.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه دون دعم العسكري والسياسي الأمريكي لن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار. الاحتلال يكثف غاراته الوحشية على غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر آلياته ودباباته على مشارف القطاع. إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في القدس المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين مولى المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: غائبا منكره، حاضرا معروفه. يتحدث الإمام عليه السلام عن علامتين من علامات المتقين فيقول: غائبا منكره. المنكر يستعمل ويقصد به الحرام، فكل منكر هو محرم بحسب هذا الاستعمال. والتقي يغيب المنكر عنه بمعنى لا يفعل الحرام أبدا. ثانيا، يستعمل المنكر في الأعم من الحرام والمكروه المسيء، فإن التقي لا يفعل مكروها قد يؤذي به الآخرين، فكل إساءة للآخرين يمتنع عنها. المهم أنه لا يفعل أي حرام، كل من فعل حراما يوصف بأنه فاعل للمنكر مهما كان حجم المنكر، أكان كبيرا أم صغيرا فهو غائب عن التقي، هو بعيد عنه، هو معدوم غير حاصل منه. ثم يقول عليه السلام: حاضرا معروفه. ويستعمل المعروف في الواجب، فهو يقوم بالواجبات ويحاول أن لا يترك أي واجب، حاضرا واجبه. ويستعمل في كل خير يستعمله للناس: غائبا منكره، حاضرا معروفه. ثم يقول عليه السلام: مقبلا خيره. إقبال الخير كناية عن كثرة خيره، مدبرا شره، مدبر منعدم، ومعنى الإدبار السير باتجاه معاكس، أي أنه لا يقوم بفعل الشر، يعني ينعدم فعل الشر منه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقة سابقة. ثم يقول عليه سلام الله: في الزلازل وقور. في الزلازل، المقصود بهذه الكلمة وهي تعبير كنائي، المقصود هو الأمور العظيمة والفتن الكبيرة التي تستلزم اضطراب القلوب وتستلزم اضطراب أحوال الناس. لو حصل للتقي مصائب كبيرة وكوارث عظيمة فهو وقور. الوقار الرزانة. في الزلازل وقور، بمعنى لا تحركه المصائب، لا تزعزع قلبه، يبقى على إيمانه، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. في العاشر من محرم في كربلاء كان الإمام الحسين عليه سلام الله، أرواحنا له الفداء، كان أمام عدوه وكان أصحابه يستشهدون واحدا خلف آخر، ثم كان أمام أقاربه وأبنائه وكانوا يستشهدون واحدا تلو آخر. كان أفضل الخلق في ذاك الزمان يتساقطون شهداء، والإمام الحسين ومن كان يبقى معه كان رزينا لم يبتعد عن رضا الله ولو بمقدار صغير جدا، إلى أن أخذ ابنه الرضيع الطفل الذي كان بحاجة إلى غذاء وقد جف الحليب عند أمه، حمل الإمام عليه السلام عبد الله حمل طفله الرضيع وتقدم نحو القوم طالبا منهم أن يفسحوا المجال، أن يتركوا للإمام عليه السلام أن يحضر ماء أو مشاكل لهذا الطفل الرضيع، إلا أنهم ذبحوه بسهم لعنهم الله. ما هو موقف الإمام الحسين عليه السلام وهو في جو كبير من المصيبة؟ قال الكلمة المشهورة: هون ما نزل بي أنه بعين الله، لم تحركه كل هذه الخطوب. ثم استشهد عليه سلام الله. ماذا فعلت أخته زينب التقية الصابرة العالمة الفهيمة؟ ماذا فعلت؟ أخوها بلا رأس، أخوها الآخر أبو الفضل العباس مقطع، الأبناء صرعى شهداء، الأحباب شهداء، النساء والبنات سبيات. هل حركتها هذه الخطوب؟ أبدا والله، بقيت على خط طاعة الله سبحانه. التقي في الزلازل وقور، يكون رزينا على كل حال، يبقى مع الله فكل شيء زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام والله العالم أنه كان يصلي فوقعت عليه حية أفعى فلم يتحرك لها، ثم انسابت بين قدميه فما حرك إحداهما، لم يحرك أي قدم، فما حرك إحداهما عن مكانه ولا تغير لونه. يمكن أن نقول نحن سنقف لن نفعل شيئا، لكن القلب قد يضطرب. معهم صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا غير مبالين، المهم رضا الله سبحانه. وروي والله العالم أن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه اللعين على رأسه قيل ذكر عليه السلام القول المعروف: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، في الزلازل لم يكن فقط وقورا بل كان مرتاحا لأنه أرضى ربه سبحانه وتعالى. فإذا مهما أصبنا بمصيبة علينا أن نتحلى بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله على رأسهم، الذي كان يصاب بمصيبة تلو أخرى ومع ذلك كان يقف أحيانا ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، أو يقول ما مضمونه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أصيب بمصائب لم يصب بها نبي قط قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وصبر في الزلازل وقور والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه الإذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة حول الأضحية، هل يجب أضحية عيد الأضحى على الحجاج فقط أم على عامة المؤمنين؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هذا السؤال المهم، ونشكر الأخوة المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج.
الله يحفظكم.
على الحاج يجب عليه أن يضحي أضحية في تلك المناطق المقدسة.
نعم.
إذن علمنا أن هنالك وجوب على الحاج، أما غير الحاج كالمؤمنين كالناس المتواجدين في البلاد الإسلامية فهل يجب عليهم كوجوب شرع؟ لا يجب، ولكن من باب البركة ومن باب عمل الخير فهو مرغوب، وكثرة الروايات والأحاديث الشريفة في ترغيب المؤمنين والناس عامة على ذبح الأضاحي وتوزيع لحمها على المستضعفين والمحتاجين، ولهم الأجر والثواب الكبير.
لا. سؤالي مولانا، حتى لو كان من المستضعفين لا يملكون المال، ولربما يقرضون يعني يوم خاطر الأضحية، هل هي واجبة مثلا؟
نحن قلنا كوجوب شرعي مثل وجوب الحاج الذي لابد أن يذبح أن يضحي، ليس كذلك الوجوب، ولكن بالمناسبة التي هي عيد الأضحى والبركة الموجودة التي فيها لابد أن يسعى المؤمنين لهذا العمل. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال له إني فقير، فأمره بأن يتصدق. قال له يا رسول الله لا أملك شيئا، فأمره أن يقترض ويتصدق. فإن في الصدقة بركة، فما بالنا والصدقة تكون هي اللحم والأضحية التي تعطى للفقراء وتطعم الفقراء وتشبع بطون الجائعين، لا سيما الأيتام والفقراء والمساكين.
يعني الأضحية يجب أن يأكلها الفقراء، يعني على
قدر الإمكان أن توزع على الفقراء والمساكين والأيتام.
لا إشكال إذا أهل البيت
طبعاً لا إشكال بأن يذبح الإنسان.
ما هي
الإنسان
الأضحية التي لا يجب على أهل البيت أن يأكلوها؟ هناك مثلاً النذر مثلاً.
النذر نعم، مثلاً شخص ينذر أنه إذا رزق بولد يذبح أضحية للفقراء وهو ليس من الفقراء، لا يمكن أن يأكل. إذا نذر أنه إذا مثلا شفي ولده أو شفيت زوجته أن يذبح أضحية للأيتام وهو ليس بيتيم، لا يمكن أن يأكل منها.
يعني يجب أن يلفظ أو تكون النية إما للفقراء إما للأيتام، وإلا إذا ما كانت النية عليه أن يأكل منها مثلا.
نعم نعم، إذا لم يكن هنالك قيد يقيد يقيد موضع أكل الأضحية يمكنه أن يأكل. عندنا أضحية ليست عندنا موضوع العقيقة. العقيقة يكره فقط، يمكن أن يأكل. نعم يمكن أن يأكل، ولكن أفضل أن توزع على الفقراء فقط. نعم. خاصة
وإذا كانت مثلا هناك عندما يذهبون إلى المزارات مثلا أو عند
النذور التي تعطى من أجل أن تطبخ وطعمون الزوار. نعم يمكن أن يأكل منها صاحبها وفيها البركة أيضا.
عفوا مولانا، إذا كان هناك أشخاص ناسي لبعض النذور ما هو الواجب عليه؟
في مثل هكذا موارد لابد ويجب عليه السعي لتذكر النذر.
وإذا كان ناسي بالفعل، يعني هو
كان
ناسي
ناسياً فيبقى بذمته. مخصوص إن كان نذرا شرعيا وقع بالطريق الشرعي الصحيح.
ليس هناك طريقة مثلا صلوات على محمد وآل محمد مثلا أو مجلس عزاء أو
لابد أن هناك يأتي طريق بنفس النذر الذي نذر به. مثلا شخص نذر بأن يذبح ذبيحة إن نجح ولده بالمستشفى بالدراسة أو شفي بالمستشفى، هل يمكنه أن يشتري لحما ويوزعه بدال الأضحية؟
نعم نبقى مع هذا السؤال لكن بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كان يتحدث مولانا حول النذر، تفضل.
قلنا أن النذر لابد أن يقع بالنحو الذي نذر، فإذا مثلا نذر أن يذبح أضحية إذا شفي ولده فلابد من ذبح أضحية، لا أن يشتري اللحم ويوزعه. وإذا مثلا نذر عملا معين كمثلا الصلوات، إقامة صلوات، أن يصلي على
أو
محمد
أو أذكار مثلا أو أذكار بعدد معين
أو أن يصلي بعدد معين، لابد أن يعمل به. ولا بد أن يكون نذر الأضحية وغيره بالشكل الشرعي المطلوب وبالصيغة الشرعية الآتية.
طب مولانا أنه هناك شخص نذر بشاة ولا يملك حق الشاة وقت يعني إيفاء النذر، فقط لديه مثلا مبلغ للخروف، ما هو العمل؟
بشكل عام المكلفين لابد أن يلتزم بما هو بقدرته، فإذا لم يستطع لابد أن ينذر لله عز وجل ما يستطيع أن يعمل به، لأنه إن نذر بشيء على خلاف طاقته وأكثر مما يستطيع أن يقدمه لابد أن يوفي، وإن لم يوفي بعض الفقهاء يقولون أنه يسقط عنه
يسقط
النذر إن لم يستطع أن يوفي، ولكن بعضهم قال لا لابد بأن يأتي، فلذلك المكلف يجب عليه بأن ينذر بقدر استطاعته.
نعم. طيب لنتحدث حول نفقة الأولاد، سؤال: إذا كان للمرأة دخل مستقل هل يجب عليها المساهمة في نفقة أولادها؟
مفروض السؤال أنه مرأة تعمل ولديها مردود مالي ويرزقها الله تعالى ولديها زوج، إن كان عند الزوج هنالك أموال فبالدرجة الأولى يجب عليه أن ينفق على زوجته وينفق على أولاده. إن ضعف الرجل ماليا أو قل عمله أو فصل من عمله ولم يكن لديه مردود، فتجب النفقة على جد الأطفال من أبيهم وليس من أمهم، لا تجب على عم ولا على عمة ولا على خال ولا على خالة،
ولو باسم مساعدة مثلا،
لا بشكل مساعدة جزاهم الله خير هذا عمل خير، ولكن كوجوب شرعي النفقة بالدرجة الأولى تجب على الأب والزوج، ثانيا على جد الأولاد من الأب، فإن قصر الأب وقصر الجد أو لم يجد الجد وكانت المرأة ميسورة، الأم عندها عمل وتستطيع أن تصرف عليهم
وعلى زوجها
فيجب عليها،
لا إشكال فيه،
لا إشكال فيه. نحن عندنا في السؤال وفي جوابه بل يجب عليها أن ماذا؟ أن تنفق على أبنائها،
نعم،
لا أن تتركهم.
إذا قصد شخص وقف منزله وقفا عاما لكنه يريد السكن فيه لآخر عمره، هل يمكن للمتولي الوقف أن يقبضه قبل موت الوقف؟
في هذا السؤال شخص عنده بيت ووقفه لمسجد لعمل خيري، لدار أيتام لعمل خيري، ولكن اشترط وقال أن هذا البيت الذي أنا الآن أوقفه أريد أن أسكنه حتى يقبضني الله تعالى، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز للإنسان أن يوقف بيته لعمل ديني لعمل خيري وأن يسكن فيه في هذه المدة، أي مدة حياته. هنا يوجد مسألة ثانية، هل يجوز أن يسجل البيت كوقف في حال حياته، كوقف مثلا لمؤسسة خيرية يسجلونه قانونيا أنه هذا وقف، ولكن الاستفادة منه بعد وفاة صاحب الملك السابق قبل وقفه؟ نعم يجوز أنه يسجلونه وتذهب ملكيته لمؤسسة أو أي مكان هو وقفها لهم، ولكن يمكنه أن يسكن به.
الأولاد ألا يعني لا يقدرون أن لا يستطيعون الاستفادة من هذا البيت؟
هو اشترط وقال أنه أريد أنا أن أسكن فيه إلى آخر حياتي، تارة بعض الواقفين يوقف شيئا ولكن يضع شرط أنه مع قيد أن العاملين في هذا المكان يكونون أبنائه.
نعم.
مثلا الشخص يوقف بيتا كبيرا بعنوان مدرسة ويشترط على وزارة التعليم أو المسؤولين أنهم يوظفون أبنائه في هذا المكان فيقبلون. هنا يمكن نعم أن يعملون هؤلاء الأبناء ويصبحون من الموظفين، لأنه كان في ضمن ماذا؟ في ضمن صيغة الوقف. هناك كثير من المؤسسات الخيرية التعليمية الدينية يوضع شروط، من ضمن هذه الشروط أن يعمل أبناء الواقف، أسرة الواقف، أقارب الواقف أن يكونون من ضمن الموظفين، لا إشكال في هذه الشروط.
لكن البيع هنا لا يجوز أصلا.
بعد انتقل الملك من ملك شخصي لملك وقف، والملك الوقفي لا يرجع إلى أناس قد وهبوه أو إلى شخص وهبه وانتقل وسجل باسم المؤسسة فلا يرجع للأبناء. لا. لأنه ليس بورثين.
أحسنتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أحسنتم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، شكرا لكم. وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلسي فك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
رحلتنا اليوم أعزائنا المستمعين إلى الجامع الأزهر الذي كان وما يزال مدرسة للعلم والفقه تتميز ببساطة العمران وروعة الإتقان، وفي قلب القاهرة حيث يقبع بمظهره المتواضع وتاريخه الناصع، فإن الزائر لهذا المسجد الجامع يحار من أي باب يدخل إلى هذا العالم، عالم الأزهر الذي اعتبر منارة الإسلام الفاطمية، فهو أشهر جامعة إسلامية في العالم ارتبط تاريخه بتاريخ مصر الإسلامية.
كان أثر الفتح الفاطمي في تاريخ مصر السياسي والثقافي والعمراني كبيرا، فمن الجانب العمراني وفي مدة زمنية قصيرة ازدهرت العمارة والفنون في عهدهم، وظهر هذا جليا فيما شهدته مصر بصفة خاصة، واتسم هذا العهد ببناء عدد من المساجد الرائعة التي ما زالت شاخصة إلى يومنا هذا. ويمكن القول أن أحد أقدم الجامعات في العالم الإسلامي التي أسسها الفاطميون في مصر هو الجامع الأزهر، وكلمة الأزهر مشتقة من اسم الزهراء سلام الله عليها، لقب السيدة فاطمة بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، التي انتسب الفاطميون في دعوتهم إليها.
وغدا الجامع الأزهر الجامعة الدينية الأكثر شهرة في العالم الإسلامي، حيث تؤسس قبل حوالي 1000 عام وما زال محتفظا بوظيفته التعليمية والدينية حتى اليوم. وقد جرت على بناء الجامع الأزهر أعمال الصيانة عدة مرات في أوقات مختلفة، وأغرب ما في الجامع الأزهر هو وجود 3 قباب على جدار القبلة. يقع الجامع الأزهر في القاهرة، وهو أول مسجد أسس بالقاهرة ليكون مسجدا جامعا، وكان قد عرف بالجامع القاهرة، شيده القائد جوهر الصقلي والي مصر من قبل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله.
تم البناء في شهر رمضان المبارك في عام 361 للهجرة، ويعد من أهم المساجد التي شيدت في العهد الفاطمي، وارتبط تاريخه بتاريخ مدينة القاهرة، وظلت عمارة المسجد وزغرفته محتفظة برونقها حتى يومنا هذا، فيما جرت عملية الترميم اللازمة في فترات ومراحل تاريخية مختلفة، وأضيفت أقسام مهمة إلى بنائه وتخطيطه دون المساس بوظيفته الجوهرية كمكان للعبادة. واستمر هذا الحال من الإهمال حتى عام 567 للهجرة، وحتى عام 665 حيث استعاد الأزهر مكانته العلمية في العصر المملوكي وتحول إلى جامعة كبيرة. وقام السلطان الظاهر ببارز بتجديد المسجد، وأعاد إلى الأزهر رونقه ومكانته الرفيعة بين جوامع القاهرة.
شيد الجامع الأزهر من الطابوق أو ما يقال له الآجر، أما الأعمدة وتيجانها فهي من الرخام، ويشغل الجامع الأزهر أرضا مستطيلة الشكل، طولها 88 مترا وعرضها 70 مترا. أما المصلى فهو مستطيل الشكل أيضا، طوله 85 مترا موازيا لجدار القبلة، وعرضه 25 متر، ويشمل المصلى 5 أساكيب أو ما يقال لها مجازات، عرض كل منها 4 أمتار وربع المتر. وكانت تعلو أسكوب المحراب 3 قباب، واحدة أمام المحراب واثنتان موزعتان على طرفي المجاز. وتنقسم المجازات، والتي ذكرنا بأنها تدعى أساكيب والسكوب للمجاز الواحد، تنقسم إلى 19 بلاطة أو رواقا. والمصلى يطل على الصحن الداخلي ذي الفناء المكشوف بواجهة تتكون من 13 قوسا، وعرض الأروقة فيما بين الأعمدة يناهز 4 أمتار، ما عدا رواق المحراب فهو واسع يبلغ عرضه 7 أمتار.
وتجلس على أعمدة المصلى التي هي على جوانب المجازات صفوف من الأقواس موازية لجدار القبلة، كما يجلس على أعمدة الرواق الأوسطي صفان من الأقواس يحف بهما عمودان على جدار القبلة، ويبدأ كل من أعمدة المصلى من جدار القبلة على جانب من جانبي المحراب، وينتهيان بنهاية الرواق عند حدود المجاز الخامس، ولا تخترق صفوف الأقواس الفاصلة بين مجازات الرواق المحراب، وإنما تنتهي عند جانبيها ما عدا الصفين الفاصلين للمجازين بين الأول والخامس منهما، يمتدان من الجدار الغربي للمصلى إلى جداره الشرقي.
مخطط صحن المسجد مستطيل الشكل، طوله الملاصق للمصلى 59 مترا وعرضه 43 مترا، وكانت تحف به مجنبتان أو بهوان، واحدة في شرقه والأخرى في غربه، وكانت في كل منهما ثلاثة أروقة موازية للصحن، كل منها تتكون من 11 قوسا، وكان في كل بهو 10 صفوف من الأقواس موازية لصفوف المصلى في كل منها ثلاثة أقواس. تخترق الأروقة، ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر، وقد أضيف للمسجد رواق يدور حول الصحن من جهته الأربع، وجعل منتصف الرواق الملاصق للمصلى مدخلا تعلوه قبة، ويحف به محرابان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره، يقع تجويفهما في الجدار الخارجي لهذا المدخل، وكان هذا الرواق مطلا على الصحن الداخلي ذي الفناء المكشوف بأقواس تجلس على أعمدة مزدوجة.
مستمعينا الأفاضل، كان للمسجد ثلاثة أبواب، واحد في منتصف الجدار الشمالي مقابل للمحراب، واثنان موزعان على جداريه الشرقي والغربي، وكان للجامع 13 محرابا، بقي منها 6 فقط، وهذه المحاريب تتفاوت في روعتها وإتقانها، وأقدمها محراب يتوسط جدار القبلة قبل هدمه، وهو محراب مجوف يتكون من قوس يعلوه نصف قبة زين بالزخارف، يتصدره قوس متبب يرتكز طرفه على عمودين يتصدران المحراب.
احتفظ هذا المسجد الفاطمي بقبة الحافظ التي أقيمت في منتصف الرواق المطل على الصحن من المصلى، وقاعدة هذه القبة مربعة الشكل، طول ضلعها 3 أمتار ونصف المتر، وارتفاع قمة القبة 13 مترا عن سطح أرضه، وقد زينت جدران المصلى بزغارف ولوحات جميلة ورائعة، وأكثرها هي زغارف سيقان نباتية ملتفة، وقسم منها تتدلى معها رسوم لفواكه، وتدور حول هذه اللوحات أطر نقشت عليها كتابات كوفية من آيات القرآن الكريم، وقبة البهو نقشت عليها الزغارف الجميلة من اللوحات الزهرية بالخط الكوفي.
أما واجهة المصلى المطلة على الصحن الداخلي المكشوف فهي على شكل أقواس ذات رأس مدبب، وزينت الجدران التي تعلو واجهات الصحن فيما بين جوانب العقود بأقواس صماء على شكل محاريب محاط، كل منها بأطر من الخط الكوفي، وأضيفت إلى مباني مسجد الأزهر وعمارته الفاطمية مدرستان تقع إحداهما إلى اليمين الداخل من الباب الشمالي للأزهر، أنشئت في عام 759 للهجرة، والمدرسة الثانية تقع إلى يسار الداخل من هذا الباب، وقد أنشئت في عام 739 للهجرة، وكذلك أضيفت إليها مدرسة ثالثة في عام 844 للهجرة.
هدمت مئذنة جامع الأزهر سنة 800 للهجرة، وكانت قصيرة، وشيدت مكانها مئذنة جديدة، ولكنها هدمت أيضا وأقيمت مئذنة أخرى استخدم في تشييدها الطابوق أو الآجر، وهدمت أيضا وأعيد بناؤها من جديد، وأضيفت للمسجد مئذنة ثانية سنة 873 للهجرة بجوار الباب البحري. فيما أقيمت عزيز المستمع مئذنة أخرى من قبل السلطان قانصو الغوري، وأضاف الأمير عبد الرحمن كدخدا إلى الجامع 3 مآذن، وهو من كبار أمراء المماليك في مصر في العهد العثماني، وأكثر من اهتم بمبنى جامع الأزهر على مر العصور، فأصبح للمسجد 6 مآذن.
وفي الوقت الحالي للجامع 4 مآذن مختلفة الطراز، لأنها شيدت في عصور مختلفة، منها 2 بنيت في عهد عبد الرحمن كدخدا، وواحدة تنتسب إلى السلطان قايتباي ذات جوسقين ومظلتين، وهي أكبر مآذن جامع الأزهر. وتم تجديد وترميم الجامع الأزهر في زمن ولاية مصر من أسرة محمد علي، ولكنهم أساءوا إلى معالمه التراثية حيث طمست معظمها. كما جددت أجزاء مهمة من المصلى القديم في عام 1306 للهجرة، كما جدد المصلى بأكمله في زمن الأمير عبد الرحمن كدخدا.
لقد توالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافات إلى الجامع الأزهر منذ إنشائه في العصر الفاطمي، حتى كادت تنتهي معالمه الأصلية من معالم معمارية وصور وزخارف تعود كلها إلى العهد الفاطمي. هذه المعالم التي تكسو جدران المصلى وعقوده وقبابه بطبقات ممتدة من الزخارف الرائعة المحفورة على الجص بألوان زاهية جميلة.
وفي عام 1961 دخل الأزهر مرحلة جديدة من تاريخه، تحول إلى جامعة حديثة مع احتفاظه بالدراسات التقليدية وهي الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وفيما ارتبط بتاريخ الأزهر الجامع وكذلك بتاريخ مصر الإسلامية على مدى عدة قرون من الزمن، وكان سجلا حافلا لهذا التاريخ.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية رحلتنا إلى الجامع الأزهر.
أجمل التحيات وأحلى الأمنيات تتقبلوها من أسرة البرنامج، وشكرا لكم والسلام عليكم.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه دون الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لا يتمكن الكيان